609,009 متابع. نسبة الذكور بينهم بلغت 80%، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 20% منهم. وبلغ عدد من يتابعهم هو عبر حسابه 1191 متابعا، وقد وصل عدد تغريداته إلى 110,000 تغريدة.
مرحبا بكم. إذن ضيفنا هو الأستاذ عصام بن محمد الزامل. نبدأ بعد هذا التقرير الذي شاهدتم والحديث مع ضيفنا. مرحبا.
مرحبا بك دكتور.
أبدأ على بركة الله. أنت القضية الأكثر حساسية في شأنك هي قضية الأراضي، وقبل أن أطرح مجموعة من التغريدات سأعيد الذاكرة معك إلى حيث اتهمت بأن الذين يحركونك هم منظمات خارجية، وأنتجتم أو كنت طرفا في فيلم نابوليو، ثم التقاكم وزير الإعلام إذ ذاك، ثم بعد ذلك بين قوسين انتصرتم وفرحت بالانتصار وجاءتك مجموعة من التهاني بعد الانتصار. هل ما زال أولئك يتهمونك بأنك تحرك من أيادي ماسونية خارجية؟ تفضل التغريدة لك.
طبعا الأمر ما اقتصر على اتهامات وتم الخارج وغيره، بل البعض يعني ادعياء تدين انه كان موضوع هذا تجني على الدين وان الامر لا يجوز اصلا، وهذا يعني طلب بهدف استفزاز الناس واثارتهم الخ. فالموضوع يعني كان اتهامات متعددة، يعني بدون انه في بعض شريحة من الناس يعني لا ترغب دائما باي موضوع يطرح حتى لو كان يهم الناس، ما دام انه فيه اثارة وفيه يعني تركيز عليه يتوترون من هذا الموضوع.
على اعتبار ولي الأمر يعني؟
ما أعلم حق دوافعهم، لكن يعني الله أعلم بالنوايا، لكن الاتهامات طبعا اللي أوردوها كانت يعني مضحكة.
مضحكة؟
مضحكة طبعا.
التقيتم وزير الإعلام ذاك وأيد الفيلم؟
فريق العمل طبعا، المخرج والممثلين كانوا موجودين بوزارة الإعلام، وصادف أنه التقى مع الوزير، ويعني وكانت بعد الفيلم بفترة قصيرة.
لماذا؟
الحقيقة أنا يعني أغلب يعني من ناحية الجهات الرسمية وكذا ما كان في أي تحفظ ولا حتى ولا ملاحظات ولا شيء، بالعكس كان يعني أي شخص شاهد الفيلم يجد أنه الموضوع طبيعي جدا عفوي.
وهذه الحساسية باقي لنا 20 ثانية، هذه الحساسية من تلك الفئة تتوقع أنها منطلقها ديني ولا منطلقها آخر؟
منطلقها آخر كي.
ليس ديني
طبعا، ما في شك.
وش تعتقد؟
يعتقدون أنهم بهذا يختمون الحكومة، ولكنهم في الواقع يضرونها.
يضرونها. أيضا كتبت مقالة بعنوان فجر جديد: قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو برأيي أول خطوة جادة لإنهاء أزمة السكن. ثم بعد ذلك أتبعتها بالحديث عن تصريح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة أبو رياش، قلت لو فرضت أو أنه قال لو فرضت رسوم على الأراضي بنسبة تزيد على 2% ستكون كارثة. علقت عليه وقلت طبعا كارثة على كل محتكر، دمر اقتصاد البلد. تعليقك.
تعليقي أكرر ما قلته، يعني أنه سيكون كارثة فقط على المحتكرين، لأنه لا يوجد أي فائدة اقتصادية على الأطلاق من احتكار أرض وحبسها أرض بيضاء لسنوات طويلة قد تتجاوز 20-30 سنة، وبالتالي تحرير هذه الأراضي واستفادة المواطنين منها أو الحكومة أو حتى القطاع الخاص بالاستثمار وغيره يقينا سيحرك عجلة الاقتصاد ويخلق وظائف ويزيد تنمية ويقلل أيضا أسعار امتلاك المساكن وحتى الإيجارات. فسواء 2-3% أيا كانت النسبة، نتمنى أن تكون أكثر من 2%، راح تكون نافعة للاقتصاد والكل سيستفيد بإذن الله.
حتى لو زادت
الرسوم كل ما زادت كل ما صار أفضل، لأن كل ما زادت تكلفة امتلاك الأرض أو حبس الأرض واحتكارها، بالتالي سيتخلص عدد أكبر من التجار بفترة أقصر من كل أراضيهم، وبالتالي غالبا سيستفيد منها يعني المستهلك النهائي أو المستثمر الحقيقي اللي يشتري الأرض ليبني عليها.
هذا بناء على دراسة عندك عندما يعني تفرض مثل هذه الرؤية بهذا الوضوح مخالفا جملة من الاقتصاديين ومن ضمنهم مسؤولين مثل رئيس اللجنة العقارية وغيره؟
ما أعتقد أنه اقتصادي، بالعكس في إجماع اقتصادي، يعني هذه نظريات اقتصادية يعني لها مئات السنين.
طيب.
ومئات السنين يعني 200-250 سنة. من المعروف أنه فرض الرسوم أو الضرائب على الأراضي تدفع الملاك إلى بيعها، وليس هذا فقط، لا يمكن لمالك الأرض تحميلها على المستهلك، يعني هذا من المعلوم بالاقتصاد بالضرورة. فأغلب الاقتصاديين أغلب الكتاب الاقتصاديين والمختصين كلهم يعني شبه يجمعون على فائدة الرسوم وقدرتها، حتى يعني صندوق النقد الدولي يقر بذلك.
أعلى تغريدة لك خلال عامين تدري وش هي؟
لا
عزيزي الطالب، لا تخلي أحد يلعب عليك ويقول لك أن الدراسة ما تفرق جدول يوضح فرق فيه بين الرواتب. هذه نالت الأعلى وتناقلها الطلاب بشكل كبير. في نظرك في 20 ثانية، لماذا الطلاب فعلا شغوفين بمثل هذه الدراسات التي عرفتها؟
يمكن الأباء هم اللي سووا رتويت، ما هو بالطلاب.
ممكن.
لا، لأنها أحيانا دائما الأشياء الواضحة سهلة يعني الوصول، المعلومة كانت واضحة يعني مجرد ما تشوف الجدول تعرف المقصد النهائي. أنا سنويا
انتهى. ترحل ولا أرحل؟ أنا أبغى هذه القضية أرحلنا.
أرحل.
تفضل.
أنا سنويا أنشر التغريدة قبل الاختبارات بأسبوع، هذه عادة السنة، كل مرة تأخذ 3000 إلى 4000 ريتويت. فالهدف أنه احيانا نسمع بالاعلام انه الدراسه والله شيء ثانوي، القطاع الخاص والعمل الخاص. نعم هذا كلام صحيح، ولكن احنا نتكلم عن احتمالات. اغلب من يكملون دراستهم الجامعيه كنسبه يعني كمعدل اشخاص، اغلبهم يحصلون على رواتب اعلى ممن لم يكمل دراسته. نعم في حالات شاذه، ولكن الأصل أن كل ما زاد التعليم كل ما زاد دخل الشخص. هذا الجدول كان واضح، ثانوي معدل رواتبه كذا، الجامعي معدل رواتبه كذا، فسهلة الهضم والاستيعاب وبالتالي سهلة الانتشار. دائما هذا النوع من التغريدات ينشر بسهولة.
حتى في يعني هذه الدراسة مبنية على دراسة داخل مجتمعاتنا الخليجية،
هذا رواتب القطاع الخاص
في المملكة
في السعودية. هذا نقلا عن وزارة العمل.
تمام.
وليس حتى قطاع الحكومة، قطاع الحكومة بالنهاية سلم.
أيوة.
لكن حتى القطاع الخاص اللي يهم الانتاجية يدفع للخريج رواتب أعلى من
بناء على شهادته.
بناء يعني الشهادة تؤثر. نعم بشكل واضح.
طيب سأنتقل لقضية أخرى ونبدأ عدادا جديدا. شكرا للإجابة حول هذا الموضوع. لاحظ المراقب شيئا غريبا في حساب الأستاذ عصام الزامل أن نسبة الردود هي الأعلى عنده، مما يدل على أنك تدخل في عراك شديد مع كثير من الناس. أنت لا تسمح بأن يكتب أحد قضية ولا تعجبك إلا وترد عليها، وسأذكر لك بعض أمثلة. واحدة من أشرس الحوارات التي تمت مؤخرا بينك وبين الكاتبة سكينة المشخص، دخلت في جدال كبير. واحدة من أعلى التغريدات التي كتبتها قلت ليس باختيارك ولكن لأنك إيش السفير يملأ، لأنك لا تستطيعين الإجابة، إفلاس أخلاقي ومبدئي وتأييد غير مباشر لأسوأ مجرمي العصر الحديث. هذه من اللغة اللي كانت قاسية بينك وبينها، تفضل.
إجابة الجزء الأول أنه أنا فعلا أحب الحوارات، لأن يعني طبعا استفادة متبادلة، أحيانا أفضل وسيلة لتحريك العقل وممكن تدرك أشياء ما كانت واضحة لك في النقاش.
تمام.
فأنا أستمتع بالنقاش، وأعتقد هذا شيء أساسي في تويتر، يعني أفضل من اللي يكتب تغريدات ويترك العالم. يعني بالنهاية الإنسان متطور ومتغير، والنقاشات يعني أداة جدا ممتازة في صقل الفكر. فبالنسبة للتغريدة هذه كان نقاش بخصوص شخص كان يؤيد ويحث بشار الأسد على يعني رمي البراميل المتفجرة على السوريين. فكانت سكينة يعني مثل اللي تخفف منه لأنه اعتقل أو شيء من القبيل، وقالت إن هذه حرية رأي. فإذا كان كان يعني قصف
ما اعتقل بس أوقف
أو أوقف أو شيء من هالقبيل، إذا كان قصف المدنيين حرية أو الدعوة لقصف المدنيين حرية رأي، فالأولى أن تكون ممارسات داعش الإرهابية أيضا الدعوة لها حرية رأي. فكان سؤالي هل ممارسات داعش والدعوة لنظام داعش ويعني ارتكاب الجرائم تقوم داعش أيضا حرية رأي؟ فما ردت. فللأسف أحيانا التناقضات هذه يعني تكشف يعني ربما عن أمور مخفية لا يستطيع
اللي ما يرد تلاحق أو تتابع حتى يرد.
ليس دائما يعني بهذا الحال
يعني زادت الردود على سكينة كثيرا، لماذا؟
ربما الموضوع كان يعني الناس مستنفرة بسبب الجرائم.
ما في شيء شخصي؟
ما أنا ما أدري والله.
ما تعرفها بينك وبينها؟
لا أنا أول مرة أصلا يصير بيني حوار.
هاجمت الكاتب جاسر الجاسر، لا أعتقد أن هناك مقالا أكثر انحطاطا من هذا المقال. بهذا المقال دخلنا حقبة جديدة من المكارثية. ليش كذا؟
أكون صادق ناسي ايه؟ المقال كان إيش؟
هو كتب مقالا في مثلا متابع محمد العريفي وغيره ونحو ذلك يعني.
متابعيه
المقال اللي صار كارثة يعني، تكلم فيه على التصنيف الإخوان وما الإخوان وغيرهم داخل ايه البلد.
إيه يعني أنا يعني وجدت إنه فيه تمادي في موضوع التصنيف. وكل من رغب في تصفية حساباته مع الشخص اللي يعني عنده مشكلة معه صنفه أخوان أو غيره. في محاولة لي يعني ما أدري يعني استعداء للدولة، إضعاف لموقف الآخر. فأعتقد أنه مقال إذا كان فعلا مثل ما أتذكر فهو هذا أقل ما يستحق.
ما عندك مشكلة أنت مع بعض الصحف التي رفضت مقالاتك؟
مشكلة من أي نوع؟
أنا أسأل.
لا ما فهمت.
يعني أنت تكره جاسر الجاسر وتركي السديري لأنهم يرفضونك استقبال مقالاتك؟
أنا ما عمر كتبت عندهم. أنا طيب. في كنت أكتب في اليوم والآن في مكة.
إيه
وبالتالي جاسر في الشرق
وبالتالي رفضوك يعني لهذا، هذا غير صحيح؟
لا
أنا
لا
أسأل لأنه باقي وقت لك.
لا ما لم يسبق أن دعيت أن أكتب هناك ولم يسبق أن حاولت أن أكتب.
طيب سأنتقل إلى أكثر تغريدة لك مع كل أسف الذي نالت واحدة من أعلى الريتويت وأعلى الصدى، وابدأوا لي عداد جديد لأني أحتاج فيها إلى وقت، وهي غريبة نوعا ما، وهي التهكم على الأستاذ تركي السديري. تركي السديري يتفوق على نفسه من جديد، كل مرة أقول مستحيل يكتب أسوأ من الذي كتبه، ولكن كل مرة يخيب ظني.
فالسؤال
سؤال تغريدة يعني، هل صح كذا تكتب في تويتر على مثل تركي السديري؟
الحقيقة مستوى الكتابة أنا شخصيا توقفت مؤخرا عن انتقاد مقالاته، لأني أخاف أن الموضوع مش فقط سوء كتابة، لكن مقالات سيئة جدا يعني، حرام أنها تكون موجودة في صحيفة كبيرة مثل جريدة الرياضي. لكن يعني المقالات تتحدث عن نفسها الصراحة، أي شخص يقراها لا الحكم.
تفوق على نفسه من جديد، كل مرة أقول مستحيل يكتب أسوأ من الذي كتبه، يعني كذا مي لغة قاسية شوي.
إلا
وتوقفت لأنك اقتنعت بقسوتها.
نعم.
هل ترى أنه مثل هؤلاء المثقف مثلكم كتاب ومثقفين من الممكن أن يكتبوا في مثل تويتر لانتقاد بعضهم البعض؟ لا يمكن أن يكون هناك وسيلة أخرى للكتابة؟
كيف
عادي يعني عندك يعني؟
أنا أشوف أنه يعني الانتقاد لم يتجاوز حدوده الأخلاقية، عكس التويتر أحد وسائل التعبير بالنهاية. الذي قصدك اجتماعات مغلقة لننتقد بعضنا البعض؟
لا مو لازم، أنا أقول وسيلة أخرى لكن ما يكون فيها مثل هذا التهكم، هذا قصدي.
أتفق معك.
طيب أنتقل إلى قضية أخرى، أنت كتبت عن فقر السعوديين مقالة بمدونتك الخاصة وشرت إليها أيضا تحت عنوان هل ازداد السعوديون فقرا. الحقيقة أن تكاليف الحياة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، والحقيقة الأخرى المستويات الرواتب والدخول لم ترتفع بشكل ملحوظ يوازي الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدمات والعقار. ثم كتبت بعدها تغريدة أو قبلها بقليل عن الإعجاز اللغوي في السعودية، أن كلمة طفرة لها معنيين بنفس الوقت، ثراء الدولة وفقر المواطن. تفضل.
الحقيقة أنا حريص على موضوع التنبيه للجوانب التنمية الاقتصادية. إحنا دولة للأسف اعتمدت على النفط بشكل شبه كامل خلال 30 سنة الماضية. ولا يوجد حتى الآن بوادر للتحول الاقتصادي من اقتصاد ريعي يعتمد على دخل النفط بشكل أساسي إلى اقتصاد منتج. مؤدى هذا الشيء أنه خلال 10 أو 15 سنة مع ازدياد عدد السكان وازدياد عدد الأسر نحن نتشارك بكعكة ثابتة الحجم اللي هي دخل النفط. هذه الكعكة ثابتة الحجم، كل ما زاد العدد كل ما تقلصت حصة كل أسرة
تقسيم من الفوائد.
فالاقتصاد الصحي هو اللي يكبر حجم الكعكة هذه مع الوقت من خلال التنمية والصناعة والتكنولوجيا والإنتاجية. فلازم التنبيه إلى خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنه فعلا دخل الفرد الحقيقي، دخل الفرد الحقيقي هو قدرته الشرائية خلال فترة طويلة من السنوات،
وهذه ستقل.
هي تقريبا ما تحركت أو قلت خلال 30 سنة الماضية، وقطعا ستقل إن لم نبدأ خطوات إصلاح اقتصادي حقيقي.
الخطوات كتبتها في مقال هل تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين، هل تعتقد أنه من الممكن يعني لا قدر الله أن تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين؟
سعر النفط اللي نحتاجه لدفع الرواتب يعني $35 من برميل النفط، من سعر برميل النفط هذا يروح رواتب. الآن سعر البرميل تقريبا 60، فلو نزل سعر البرميل عن 35 معناته أنه سنضطر أنه نسحب من احتياطي عشان فقط لتسديد الرواتب أو نقترض من الخارج.
والاحتياطي أنت تقول ممكن ما تكفي إلا 4 سنوات.
هذا تقرير صندوق النقد الدولي يقول في 2019 الاحتياطي سينتهي مع أسعار النفط الحالية.
سينتهي. من القضايا الأكثر كتابة عندك هي في القضايا السياسية هي مصر. أنت بينك وبين مصر بين قوسين عدم إلفة، بينك وبين السيسي،
وبين السيسي وليس مصر.
ما السبب في هذا؟ لماذا عدد كبير من التغريدات يعني كتبت تحتها هاشتاج مثلا سيسي يحتقر الخليج؟ فعلا إذا أكرمت اللئيمة تمرد، أجل إحنا أنصاف دول يا سفاح. هذه القضية لم تثبت، فضلا عن أنك كنت تنتقد من يتدخل في شؤون المملكة من الخارج بدون إثباتات كما سأعرضها الآن بعد قليل. خلينا نسمع رأيك في هذه التغريدة وابدأ الوقت.
مصر أهم دولة عربية، وكلنا كنا نتمنى أن هذه الدولة اللي أنهكها الفقر والتخلف الاقتصادي بسبب حكم العسكر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق حسني مبارك، كنا نتمنى هذه الدولة تنتقل إلى دولة فيها حريات وعدالة وديمقراطية، وبالتالي تقود كل العالم العربي نحو تنمية حقيقية تجعلنا في مصف الدول الأولى بدل أن نكون في ذيل الأمم مثل ما وضعنا الآن في العالم العربي. فالسيسي قتل هذا الأمل في أننا نشوف مصر دولة فيها حريات وعدالة ونهضة وتنمية من خلال الانقلاب اللي سواه على مرسي. فطبيعي أني
في نفس السياق باقي دقيقة، أنت كتبت عن دعم السعودية لمصر في عهد مرسي، السعودية تدعم اقتصاد مصر ب 15 مليار، نشكر أبو متعب على هذه المبادرة التي جاءت في وقت حساس. بعدها كتبت عن دعم السعودية بعد عزل مرسي بقيمة 4 مليار، هذا المبلغ كافي لتطوير أكثر من 250 ألف أرض وتوزيعها على المواطنين. أنشئ بعدها هاشتاج عن تناقضك ونال عدد كبير جدا من التغريدات اللي فيها تناقض واضح وصريح ردك.
وش التغريدة الأولى متى كانت؟
الأولى دعم
متى كانت؟
في دعم مرسي.
لا اوكي، ما كانت التغريده الاولى
دعم
كانت وقت الحكم العسكر
على كل،
والتغريده الثانيه كانت وقت حكم العسكر. كل التغريدتين كانت في وقت حكم العسكر وليس حكم مرسي، هذا اولا. ثانيا، انا برايي ان الدعم الاول كان موجه للشعب المصري لانه كان الشعب تو اسقط نظام دكتاتوري، وبالتالي طبيعي اني افرح لهذا الدعم. الدعم الثاني كان وقت حكم دكتاتوري انقلابي، وبالتالي طبيعي
انت ليست القضية متعلقة بحاكم عندك،
حكام كلهم كانوا عسكر في كل حالتين.
طيب، ما زال الحديث 140 مع الأستاذ عصام بن محمد الزامل، بعد الفاصل نواصل، أرجو أن تبقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية دلة المسافر رفيقتك في السفر. الأنفاس معدودة والأيام محدودة، فاجعل يدك بالخير ممدودة. هذا منظور للوقف الخيري ببلجرشي، وبجهود أهل الخير قد وصلنا إلى مرحلة التشطيب، وهنا ندعوكم في شهر الخير إلى إكمال ما تبقى من هذا الوقف.
يا ذا القلب الحاني لا تنساني،
أوقف لنفسك أو لمن تحب. الوقف الخيري بمحافظة بلجرشي، الصدقة الجارية.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري، وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري. هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسير، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى؟
جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء.
عربت مارشل بتصميمها الذكي والعملي اللي صارت خطواتهم أثقل من أنها توصلهم للمكان اللي يحبون، وصاروا الحين يقدرون يعتمرون ويعتمدون على أنفسهم وحتى يروحون المسجد، وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. تعمل على الكهرباء وتمشي لمدة 10 كيلو للشحنة الواحدة. العربة قوية ومتينة وسهلة الحمل والطوي. عربة مارشل، أعد إليهم خطاهم. يرجى الاتصال على الرقم الموحد. الوكيل الحصري، مؤسسة محمد السيف التجارية.
ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6800-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-5706.
هذا البرنامج برعاية
سوريد.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، 140 مع ضيفنا الأستاذ الكاتب عصام بن محمد الزامل. قضية أخرى نتحدث عنها أيضا غردت قبل مدة تغريدة نالت غضبا جماهيريا كبيرا، وأنا هنا مقدم برنامج لا أستطيع أن أدخل معهم، لكن نالني شيء من هذا الغضب. قلت في قضية الجزاوي، كتبت أعتقد من الخطأ اعتقال ضيوف الرحمن. أنت هنا تعارك سياسة دولة تحمي حدودها، والرجل ثبت عليه جزما أنه دخل بمواد ممنوعة، كيف تأتي وأنت كاتب وناشط اجتماعي في بلدك لتقول اعتقال ضيوف الرحمن؟ واحد من ضيوف الرحمن لو جاب ممنوعات ولا متفجرات نقول لا تعتقلونه؟ هذا معنى كلامك
صحيح؟ لا طبعا، أنا كتبتك رد مش تغريدة.
أنت رددت على أحد
ولا كنت تذكرني علق تغريد منفصل وكان قبل أن يثبت شيء، وأعتقد أن التغريدة خطأ في كل الأحوال يعني سواء حتى لو أن قبل أن يثبت يفترض أن أنتظر وتأكد. طبعا أنا ما كنت كاتب تغريدة مستقلة مثل ما قلت،
هي رد على أحد السائلين،
فأعتقد أن خطأ التغريدة.
جميل، ما دمت كذا يعني تعطينا فرصة. واحدة من أكثر التغريدات، خليني أنتقل إليها، واحدة من أكثر التغريدات فعلا فعلا التي لقيت صدى في الأيام الماضية، وأنا سأخذ منها وقت طويل، ابدأوا لي عداد جديد فيها لو سمحتم، أوقفوا هذا. قلت أتمنى أن يطلق مشايخ السنة والشيعة مبادرة للصلاة في مساجد بعضهم البعض لتعلم داعش أنها تحارب كل المجتمع وليس الطائفة واحدة. هذه التي الذي يقرأ هذه التغريدة يستغرب جدا أن ناشطا اجتماعيا يكتبها، وهي قضية دينية صرفة، فضلا عن أنها غير محكمة كما كتب بعضهم، ولذلك نالت عددا كبيرا من التهكم كما لا يخفاك. واحد منهم قال وإذا خلصنا تبادل الفنايل. هل هذا منطق أن تكتب بهذه الصورة من أجل ما يسمى بالتعايش بهذا الشكل؟ تفضل.
طبعا تغريدة قصيرة ولا فيها تفاصيل، بالنهاية احنا نتكلم عن جماعة إرهابية اللي هي داعش تفجر في مساجد شيعة.
تمام،
فجرت بالأول وبعده بأسبوع الثاني، ربما تكمل بالثالث والرابع والخامس،
وتفجر في مباني الأمن السنية وغيرها
يعني. لا لا، هدف طيب. داعش الآن هو تفجير الاحتراب الطائفي.
طيب ماشي،
فاستهداف مساجد الشيعة اللي موجود فيها شيعة فقط الآن هو وسيلة لشحن الشيعة، ثم ممكن يكون في عمل مضاد من الشيعة تجاه السنة، أو حتى قد تقوم داعش بتفجير مساجد سنية لدفع المجتمع للتصادم. فحنا أمام خطر حقيقي. نجي للنقطة الثانية، كيف ممكن نقضي على فرصة داعش ونوقف يعني نحرم داعش من هذه الفرصة في استهداف مساجد تخص الشيعة فقط وبالتالي تستمر في الشحن؟ كيف نوقف استمرار الشحن هذا؟ أنا دعوتي كانت أنه المشايخ بطريقتهم، أنا لم أتبنى أني أقود هذه الحملة
إلا هذا التبني،
لا أنا قلت أدعو المشايخ. المشايخ بالنهاية قادرين على وضع آلية تتفادى فيها أي مشاكل دينية أو مخالفات شرعية، على سبيل المثال الصلاة
أنت وقتك لك، لكن هذه ليست آلية. أنت تقول صلوا في مساجدهم خلوهم
ما يصلون، صلوا يصلون في مساجد بعضهم البعض. طيب بكل بساطة أنا لو رحت وجبت إمام سني وصلى بالسنة في مسجد شيعة، أنا الآن سويت عملية تبادل مساجد. يعني أنا الآن داعش لما تفجر مسجد هذا قد يكون فيه سنة وقد يكون طيب فيه شيعة.
أنت تتوقع ما هو تبسيط للقضية هذه؟ خلينا صريحين يعني
صلاة في المساجد صارت في لبنان وصارت في العراق بين السنة والشيعة
من أجل ما يصير موجودة. من أجل ما يصير تفجير، لأنه انتهى وقته. إذا تبغى ترحل هذا لك باقي لك ترحيل أنت، لكن
لا ترحيل ما في مشكلة
أيه نرحل هذه القضية، لكن فعلا نالت هجوما شرسا، ولا أبغى أذكر التهكمات والروابط التي وضعت، لكن فعلا ما هي واضحة.
إيه أو على الأقل أنت عندك 140 حرف ما تقدر تشرح قضية. بس أنا رديت رد آخر على أحد الأشخاص قال إنه قد يكون فيها مخالفات عقدية أو شيء. طبعا في نقطة أساسية، إنه الناس يعتقدون إنه مساجد الشيعة حسينيات، الحسينيات تختلف عن المساجد. فالمسجد مسجد يصلون فيه الخمس صلوات العادية، الحسينية مكان تجمع مختلف زي المجلس. فكانوا الناس يعتقدون أن أتكلم عن الحسينيات، الحسينيات خارج الموضوع. الشيء الثاني، البعض يقول إنه يسب الصحابة وغيرهم. ما أعتقد أنه في أي شيخ شيعي يتجرأ على سب الصحابة في المنابر في السعودية، لا يتجرؤون. لا أعلم ما يحدث في المجالس الخاصة، لكن المنابر هذا ما يصير. الأمر الثالث، أنا ما قلت أن الإمام الشيعي يأم السنة أو حتى العكس، مع أنه العكس يمكن قد يكون مقبول لأنه موجود الآن في الحرمين. أنا ذكرت أنه يصير في نوع من الصلاة في المساجد بعضهم بعض، وهذا الأمر
وهذا سيحل هالأزمة الخطيرة المتشابكة.
لكن راح لا لا طبعا راح في أشياء كثيرة لازم نسويها. هذا ربما يسهم في تفويت الفرصة على داعش في استغلال موضوع المساجد هذه الدينية في استغلال الشحن الطائفي.
طيب بقينا 30 ثانية. أنت قبل قليل تراجعت عن تغريدتين، لو قدر لك ستتراجع عنها التغريدة اللي ما اتضحت للناس وسببت
لا أنا يعني أنا أقول إن إذا فهمت بطريقة غلط طبعا هذه طبعا مو مسؤوليتي 100%، ربما كان مفروض أن تكون أوضح، لكن ما زلت أعتقد إنه يجب أن يكون في عمل معين يستفاد منه، يعني حتى وديا أعتقد راح تقلل من احتقان بشكل كبير.
طيب كتبت أيضا الإخوة الشيعة اللي زعلانين أو مستغربين أن البعض يترحم على بن لادن لو قتل مقتدى الصدر على يد الأمريكان، هل ستترحمون عليه أم ستقولون مجرم؟ ما مرادك بهذه التغريدة؟
مرادي أنه من كل الأطراف في متعصبين وفي متطرفين، فلا يزايد طرف على طرف. أنا أعتقد أنه الطائفية موجودة عند السنة وعند الشيعة، وكثير من الأخوة الشيعة ما زالوا يعني عندهم إعجاب بحسن نصر الله رغم جرائمه، وأعتقد أن المشاعر الطائفية هي اللي تخلي الشخص ما يشوف الأمر بصفاء ويحاول يحور الحقائق من أجل تجميل صورة البعض.
طيب باقي لي أيضا ما شاء الله أنت إجاباتك سريعة، وباقي دقيقة سأخذها في تغريدة إذا أذنت لي تغريدة أخرى. أنت تكلمت عن اليمن في أكثر من مناسبة، لكن في لقاء أيضا أو في صحيفة الوئام نقلوا عنك اليمن بعد الثورة يبدو أن هناك تقدم يوما بعد يوم، وأكملت اليمن قبل الثورة كان يعيش أشد أنواع التخلف. بعد الثورة ازداد الأمر سوءا، فما الذي تغير إلا إذا عندك مصادر أخرى؟
للأسف أنه الثورة لم تكن كاملة بسبب استمرار علي عبد الله صالح تواجده باليمن، وعنده يعني تغلغل كبير من الناحية العسكرية والأمنية وأيضا موارد مالية. فالآن اللي نشوفه هو انقلاب هو الحوثيين بالتحالف مع الحوثيين، انقلاب على الثورة، ونتائجها نشوفها. يعني ضرتنا كبلد كالسعودية، وضرت الشعب اليمني احتراب ومشاكل قد لا تنتهي.
طيب أخذ تغريدة أخرى وعدد آخر في مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت، كتبت في بدايتها شيئا من التهكم. مثال كتبت تحت هاشتاج أمر ملكي بعقوبات أصحاب التيارات والأحزاب للتذكير شعار الأربع أصابع بصورة هذا شعار الماسونية ولا له علاقة بمجزرة السيسي، ثم بعد ذلك أزلته من صفحتك. لماذا كتبت هذا؟
ما كان في بالأمور الملكية أنه شعار رابعة فيه مشكلة.
طيب ليش شلت؟
شلت لأنه بعدين أعلنوا قالوا فعلًا ثاني الشعارات الكذا وكذا بنحاسبهم وحددوا شعار رابع بالتحديد، فصار الموضوع يعني خلاص إذا أنت ما شلت معنك تحدي تعالوا اعتقلوني.
الذين تهكموا بك وبغيرك لما أزلتم الصورة كيف كان موقفكم منهم؟
أنا أعتقد أنهم أكثر جبناً من أي أحد ثاني. بالنهاية يعني من غير منطقي انه تدخل السجن او تحاكم لشعار، يعني وغالبا ان شاء الله نغير شيء يعني.
لكن انت وضعته فقط لثباتك على مبدا معين بالنسبه لرابعه وليس لذات الشعار ولا ليش؟
لا، هو للتنديد بمجزره رابعه،
للتنديد بالمجزره
طبعا.
وبعد ذلك ازلته.
بعد ما صار بحكم القانون هذا الشعار يدل على الانتماء لجماعه انا لا انتمي لها اصلا، رفضت بجماعه الاخوان وهي في الواقع للتنديد بالارهاب، فما لك خيار يعني، ما تقدر تغير تفسير الاخرين للامور.
انت من الهاشتاجات اللي شاركت فيها، باقي لي 30 ثانيه، اعفاء الطبيشي، وكتبت فيها 3 تغريدات في بعضها تهكم، هل هذا مناسب عندما يعفى مسؤول ان نكتب تهكما عليه؟
ما اذكر تهكم، لكن لا غير مناسب الا اذا كان الشخص في تقصير واضح يعني واضرب الناس، بس انا ما اذكر، لكن اتفق معك غير مناسب.
غير مناسب. على كل حال انا لا اريد ايضا ان اقرا التغريده لانها ايضا غير مناسبه، لكني اعمد بعضهم للتشفي فيكتب اذا ازيل مسؤول مع كل اسف. خلاص نبدا اخر تغريده بين يدي ساتركها لك. أنا عندي مجموعة من التغريدات لك، لكني سأكتفي بتغريدة لك أنت لمتابعيك، تغريدة لطموحك، لأمالك، لماذا تتوقع اقتصاد البلد. لك الحق كما أنك تكتب 140 أن تطلقها مسموعة، تفضل.
طبعا استبشرنا خير بالمجلس الاقتصادي الجديد، قرارات في ديناميكية وقرارات إيجابية، أولها موضوع فرض رسوم الأراضي، وقرارات الدولة بخصوص سوق العمل أعتقد أنها إيجابية، رفعت معدلات الرواتب، تقلصت البطالة، ولكن هذا لا يكفي. نتمنى أن هذه الديناميكية تبدأ أيضا في إصلاح الاقتصاد بشكل جذري. حاليا نحن دولة ريعية، وما زلنا نعتمد على ريع النفط وعلى الوظائف الحكومية، وما زالت كثير من وظائف القطاع الخاص وظائف متدنية، شريحة كبيرة منها. السبب أن هذا القطاع الخاص خلال 30 سنة الماضية كان يقتات على المشاريع الحكومية، ولا كان في نهضة حقيقية خاصة في المجال الصناعي. المجال الصناعي أعتقد هو القادر على جرنا أو نقلنا من دولة ريعية تعتمد على سلعة واحدة هي النفط إلى دولة منتجة. فهذا اللي أتمناه، وكل ما تحركنا أسرع كل ما استطعنا تجنب مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في المستقبل قد يكون من الصعب حلها إذا بدأنا متأخرين.
شكرا لك.
شكرا لك والجميع.
شكرا لكم أنتم. 140 كان مع الكاتب الأستاذ عصام بن محمد الزامل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.